الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة لازلت أكرر الشكر على قائمين على هذه الدورة الذين هيئوا لنا هذا اللقاء وهذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم. الشكر موصول لزميلي بسعد على الاستضافة وعلى جهوده معكم ومعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع. حقيقة عندي جانبان في الإلقاء، الأول ما يخص طلب العلم، والثاني ما يخص تخصصي وهو التفسير. الجانب الأول طلب العلم، حقيقة لي فيه وصايا. أولاً، الإنسان إذا طلب العلم فليعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيراً. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما نقاسم والله عز وجل يعطي. والله سبحانه وتعالى جعل العلم ينقل على أكتاف الرجال، فحينما يطلب الإنسان العلم فهو اقتسم من ميراث النبوة. ولذلك يقول العلماء: من حفظ القرآن حاز النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، يعني بمعنى أنه حاز علم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فتح الله عليه. وكان أبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. وكان الصحابة ممن هو مشغول منهم كانوا يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري في الصحيح: باب التناوب في طلب العلم. ثم ذكر تناوب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جاره الأنصاري، يقول: كنت أنزل يوما فينزل يوما، فإذا نزلت أتيت بخبر ذلك الوحي في ذلك اليوم، وإذا نزل صاحبي فعل ذلك. فحتى مع انشغالهم لم يتركوا طلب العلم، لأنه علامة الخيرية. حتى إما أن تتفرغ له، إذا كنت يعني ستذهب إلى هذا الأمر بتفرغ تام، وإما أن يكون لك منه نصيب كما فعل عمر رضي الله عنه. فهو يحتطب يوما ويدرس يوما ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب العلم علامة الخيرية، وأيضا يحتاجه الإنسان أن يكون فقيها في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا ينفع خصوصا في هذا الزمان وفي جميع الأزمنة، حتى يكون على هدى وبينة. أيضا طلب العلم يحتاج إلى صبر وطمانينة وتريث، ولذلك الزهري يقول: طلب العلم بمرور الأيام والليالي. ويقول أهل العلم: من حفظ العلم، من حفظ في اليوم مسألة أخذ العلم في سنة، ومن حفظ في اليوم مسألتين أخذ العلم في سنتين. لماذا؟ لا تكثر وأيضا لا تهمل. فالعلم يحتاج لرفق في أخذه، وطمانينة وتؤدة وفهم، وكل ما قطع مرحلة أعادها وزاد. وأيضا عامل التكرار. كان شيخنا رحمه الله بن عثيمين بعد ما يدرسنا شهر يتوقف يومين مراجعة معنا في الدرس، كلنا نحضر، راجعنا الشهر كامل. طبعا كنا نعتبر ذلك اليوم هو يوم الحساب والجزاء، يعني الشيخ كان يحاسبنا على الأسئلة، يسأل لازم نجيب، وكنا نهتم لذلك اليوم. لكن عرفنا فيما بعد لماذا الشيخ يفعل ذلك. بعد ما نمشي شهر يتوقف يومين مراجعة لكل ما مضى. طبعا نجلس عنده ويسأل فلان فلان فلان، ما فيها باختيار، أجب يا فلان أجب يا فلان. فكنا متحفزين جدا، يعني كأننا في يوم العرض، أسئلة وامتحان. فكنا نخشى ذلك اليوم لو أحد ما يجيب يقول لماذا لم تراجع. فهذا عامل المراجعة وعامل التكرار مهم. العلم يحتاج صبر، إذا مشيت فيه سنة سنتين ثلاث أربع تبدأ تتسع الدائرة عندك، ويصبح قراءة أي شيء تستطيع أن تضاعف القراءة بكل سهولة. لكن إذا لم تتجاوز هذا الحاجز فتظل تشعر بصعوبة العلم. العلم هذا في أوله صعب ثم ينفتح. الأمر الثالث التعاهد للعلم، يعني بالمذاكرة مع الزميل، بالمراجعة، بكذا. كان ابن عباس يقول حياة العلم مذاكرته وتركه مماته. يقول الحافظ بن حجر يقول رحلت إلى مملكة حلب لأن فيها البلقيني، البلقيني شيخه، يقول فناظرته في البخاري كاملا. يقول نجلس جلسة يتواعدون فيها حتى ينهون البخاري، يقول نمسك حديث حديث ونناقش فيه. يقول لو لم أستفد منه يا أبا عمير ما فعل النغير، ما اسم أبو عمير لكفاني. هو أبو عمير هذا اختلفوا ما اسمه، ايش اسمه، لأن في بعض الرواة غلبت الكنية على الاسم، فأبو عمير يا أبو عمير ما فعل النغير. يقول والحافظ يقول أنا ما أعرف اسمه، بحثت عن اسمه لما أجده. يقول فأفادني البلقيني باسمه، على أن اللي أفاده البلقيني كله خلاف، يعني أصعب الترجيح بينهم. وهذا مثل ما يقولون أبو إسحاق من الفزاري كان غلبت كنيته على اسمه، حتى أن ولده عند الموت قال يا أبي ما اسمك، قبل لا تودعني أصبر ما اسمك، فمن شدة أن غرابة الكنية على الاسم فهم تعجزهم هذه الأشياء. فيقول استفدت من يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني هذه فائدة بسيطة لكن البخاري كامل أخذه. المناظرة هذه أفادتهم كثيرا جدا. فالعلم يحتاج مراجعة. أنتقل للجزء الثاني حتى أترك لكم مجال للمداخلة. الجزء الثاني ما يخص التفسير. حقيقة عندي كلام كثير أريد أن أقوله في التفسير، لكن طبعا سأختصر أمر مركز، وهو في الحقيقة كنت أمس حينما أخبرني أبو سعد ماذا ألقي لهم في التفسير، يعني أزعجني في الليل لأجل أن ألقي لكم في النهار، فكتبت بعض النقاط اللي حاول أني أركز فيها، يعني فكتبت لكم يمكن أربع نقاط حتى لا أنساها. بالنسبة لطريقة التفسير، طبعا عندنا طريقة نصية وطريقة لو لاحظتم في الدرس نسلكها، بس ما هي متبينة لكم ولا تتبين لكم. طريقة التفسير الصحيحة عندنا جانب نصي وجانب اجتهادي. الجانب النصي أولا القراءات، القراءات إذا اختلفت المعاني مهمة جدا، لأن الاختلاف هذا يجب أن تأخذ به لأنه كلام الله، يعني مثل ما مر معنا لعلك ترضى لعلك ترضى، يعني لعلك ترضى نعطيك حتى ترضى، هذا معنى لعلك ترضى، يعني عندنا فتكون مرضيا، معنيان مختلفان. وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن، قرنا قرنا، قرنا وقرنا مختلفة تماما، هذا شرق وهذا غرب، يعني هل هي من الوقار أو القرار في البيت؟ وكلاهما مأمور به المرأة ولا لا؟ يعني المرأة في هذه الآية مأمورة بالقرار في البيت وتخرج لحاجتها، أو مأمورة بالوقار إذا خرجت أو إذا جلست، معنيان مختلفان. يجب أن نأخذ بهذا المعنى، يجب أن نأخذ بهذا المعنى، لأن قراءة ثابتة ما تحتاج تقول استنادها وين ولا، ثابتة المعنى. فتأتي قراءتان تختلف المعنى، مثل أغسل أرجلكم أرجلكم أرجلكم، قراءتان مختلفتان في المعنى، مختلفتان في الحكم. الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين، مالك ملك، مالك تختلف تماما، إلى درجة بعض المفسرين يرجح ملك على مالك، وبعضهم يقول لا أرجح مالك على ملك من شدة المعنى الموجود فيها، يقدم ما المعنى يقدم، كلا المعنيين صحيح، لكن ما اللي يقدم المعنى الأعلى؟ وهكذا. فالقراءات مهمة جدا في التفسير، وأنا أعتبرها رقم واحد في الجانب النصي. بعد ذلك تأتي قضية الدلالات. السياق مكون من كلمات، كلمات هذه لبنات، هي المكون البناء للسياق. معرفة معنى المفردة في اللغة ومعناها في تركيبها في السياق، وهذا جانب لغوي مهم جدا. تلاحظون في الدرس نذكر نركز على المفردة، ما المعنى الأصلي لها في اللغة، لأن هذا الكتب التفاسير الموجودة اليوم تعطينا معنى سريع. أغلب كتب التفسير تعطي معنى سريع، ما تشبع رغبتك أنت كمبتدئ أو كمتوسط. أضرب لكم مثال بسيط متداول بينكم تسمعونه كثير. مثلا الله سبحانه وتعالى في وصف الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا رجس يعني نجس، يعني الخمر نجسة. السبب هنا عدم معرفة معنى المفردة. ما هو الرجس؟ ما هو الرجس؟ إذا حررنا كلمة المفردة، رجعنا كتب اللغة، كتب المفردات، الرجس هو مجموعة أخلاط وأقدار، أي شيء مختلط سواء أقدار أو غير أقدار يسمى رجس. إذا اختلط صوت الرعد يقولون هذا رجس، إذا اختلف الناس في المجلس واختلفوا في كلامهم يقال هؤلاء الناس في مرجوسة من أمرهم، يعني في اختلاف من أمرهم. إذن فالرجس هو مجموعة أخلاط وربما أقدار، ولا يعني فيها النجاسة، من معانيها النجاسة، النجاسة تسمى رجس أيضا. فإذا قال الخمر نجس قلنا طيب، والأنصاب والأزلام هذه حجارة كيف نجسة؟ قال لا، نجاسة معنوية وهذا نجاسة حسية. تشطر السياق، أصبح السياق تشهي، هذا نجس هذا لا، نجاسة معنوية لا هذا حسية. لا، الرجس واحد في الآية. السبب عدم تحرير الأمر، وهذا يأتي في مسائل كثيرة. الجانب الثالث في الجانب النصي هو التفسير بالآثار. سيسأل منكم سائل لماذا أخرت الآثار والأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة في الرقم ثلاثة؟ أنا أخرته ليس لسبب في الترتيب وإنما لسبب في الكثرة. تقول عائشة لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات إلا بعدد، عدد قليل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا الأحاديث المرفوعة في تفسير القرآن قليلة جدا بزاما في الفقه. يعني لو تأخذ صحيح البخاري كتاب التفسير قليل جدا، حتى في مثل فتح الباري 13 مجلد، المجلد الثامن هو التفسير بس فقط. الترمذي حينما جاء في صحيح في جامعه ذكر 500 حديث جمعها في التفسير، وهي قليلة. بينما الآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم ذكر الطبري 37,000، قارنوا 37,000 500، ابن أبي حاتم قريب من هذا العدد، تفسير ابن أبي حاتم، ابن المنذر، عبد بن حميد، هذه الكتب الأربع، الطبري، ابن المنذر، عبد بن حميد، ابن أبي حاتم، هذه الأربعة يقول حافظ حجر لا يشد عنها في التفسير بالمأثور شيء. فالأكثر في الاعتماد في تفسير القرآن هو اللغة، ولذلك الصحابة لم يسألوا عن كثير من الآيات لسلامة اللغة عندهم. لكن نحن الآن نتعلم اللغة العربية ونحن عرب، يعني حتى ونحن في العرب يعني عرب أقحاح، لكن نتعلمها، وإلا يعني نصبح كسائر الناس ما نعرف العربية. فهذه الثلاثة هي اللي تفسر القرآن. والمهم لكم هو اللي فيه صعوبة، مو صعوبة إن شاء الله تتجاوزونها، الاهتمام باللغة العربية. وأقصد باللغة العربية ليس الإعراب، لا، أقصد معاني مفرداته. الجانب الاجتهادي في تفسير القرآن هو ما يذكره العلماء من آراء، ما يذكره العلماء من آراء اجتهادية في تفسير الآية، هذا اجتهاد، أنظر ما هو الصواب فيه. كذلك الاستنباط هو من النواحي الاجتهادية، كذلك التدبر هو من الناحية الاجتهادية. هنا يعترك العلماء في تفسير القرآن، يختلفون فيه أو في استنباطاتهم أو في تأملاتهم وتدبراتهم، فتنتج معاني كثيرة. إلى اليوم يعني لو أخذنا الجانب من جوانب كثيرة حدثت في العصور المتأخرة، مثل التفسير اللي يسمونه التفسير العلمي أو التفسير الإعجازي، هو في الحقيقة لا زال يستنبط من القرآن. إذن هذه ست نقاط هنا موجودة ينتبه لها طالب العلم، تكون في ذهنه في مخيلته، وبعد ذلك يأتي في قضية علم التفسير. وحقيقة الطريقة في علم التفسير هذه ممكن إن شاء الله في المستقبل، يعني أنا حقيقة ألقيتها في دورة تدريبية ويصعب الآن أني أقولها، يعني كيفية يعني معرفة كيف تتم العملية التفسيرية بشكل أكثر تفصيلا، هذه يمكن المقام الآن ما يتسع لها، أيضا أنتم من الفجر أنتم تسمعون، فأترك المجال لكم. طبعا في القراءات تحتاجون ماذا؟ القراءة ومعناها. ممكن أسهل كتاب لكم، طبعا في كتب ذات معنى كبير، لكن أسهل كتب لكم هو الموضح لابن أبي مريم. هو 3 مجلدات، ميزته أنه سهل، يعني يذكر القراءة ومعناها. في كتاب أوسع منه والكشف عن أوجه القراءة 7 لمكي بن أبي طالب، هذا طبعا كتاب واسع يعني قد يصعب الآن، لكن الموضح لابن أبي مريم سهل الكتاب جدا، لأنكم أنتم لا تحتاجون كتاب يذكر القراءات فقط، أنت تحتاج معها المعنى، يعني يذكر القراءتين أو 3 و4 والمعنى. بن جزي الكلبي كتابه قيم جدا وعالي التركيز في الفائدة، طبعا مقدم بمقدمة فيها قواعد وفيها يعني فيها مسائل، الكتاب جدا ممتاز وأنا أنصح به، لكن طبعا هو ترك بعض الآيات، يعني أحيانا يترك بعض الآيات. نعم في شيء يجب أن نعرفه، وهو أن كل مفسر له مقصد، يعني قد يصعب المقارنة، يعني نحن في طلابي في الدراسات العليا أقول لهم دائما، يعني إذا جيتوا تقارنون بين كتابين كدراسة للماجستير والدكتوراه، أنكم تقارنون بكتابين يعني ممكن يعني تتشابه في المقاصد، يعني مثلا يأتي القرطبي وغالب ما يقصده من كتابه هو الأحكام الفقهية، فإذا أردت أن أقارن بكتاب أقارنه بكتاب مثلا ابن العربي، هذا مالكي وهذا مالكي ويذكر الأحكام، لأنه واسع القرطبي في الأحكام، يعني حتى لا لو ما تدل على الأحكام لو فيها إشارة يأتي بالأحكام، يعني مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، موسى مو لقيط، ذكر أحكام اللقيط، لكن ليش؟ يجي يقول ما دام التقطه أذكر أحكام اللقيط، فهو متوسع. فالبغوي وابن كثير في أوجه مقارنة بينهم، لأن البغوي صاحب آثار وابن كثير صاحب آثار، تقريبا الطريقة تتشابه، لكن الفرق بينهما أن ابن كثير محقق، البغوي ليس بمحقق، يعني البغوي يذكر بدون تحقيق، يعني ليس عالي التحقيق كابن كثير. يعني لو قلت تقرأ هذا وهذا أقول ابن كثير أفضل بكثير، لكن يعتبرون البغوي مرجع مهم، والبغوي جيد لكنه يعني يذكر أحاديث ضعيفة لا ينبه، يذكر أحاديث كذا، يذكر أقوال، لا يعتني بالترجيح كثيرا كابن كثير، فابن كثير أفضل. هو طبعا الشق القراءات في شق أداء وهو قراءة، وفي شق يعني المعنى. طبعا اللي يختص بالتفسير هو المعنى، يعني قراءتين رحمك الله، القراءات ومعنى، اللي نسميه حنا علم التوجيه. أنا كتبت مقال بسيط للطلاب المبتدئين موجود في تقريبا 8 صفحات على موقع ابن الجزري، تاريخ نشأة توجيه القراءات، ممكن ترجعوا له، فيه المراجع وفيه كل شيء، لكن هو جيد للمبتدئ. علم توجيه القراءات هو معرفة المعنى، يعني ما معنى هذه القراءة ومعنى هذه القراءة، هو الذي يهمك في التفسير. لكن القراءات كأداء هذه لها تخصص، اللي هو القراءة تشوفونها يقرأون بالقراءة 7 بالعشر. نعم، لعلي أتيت على سؤالك. والله أنا دائما أختار تفسير السعدي. السعدي نعم. أي السؤال يقصد يقول ماذا أقرأ على يعني جماعة المسجد تفسير ميسر؟ أنا أرى تفسير السعدي، لأن تفسير السعدي سهل وأقرب للمعنى الإجمالي والترابط. يعني لو قرأت على الميسر أو قرأت معاني كلمات أو شيء ما يربط المعنى. فيعتبر تفسير الشيخ السعدي هو ألفه لهذا المقصد أيضا، يعني ألف من مقاصد أن يكون سهل. التوجيه اللوسي ومن؟ لا طبعا كله بالرأي. المأثور يعني عصر الرواية انتهى متقدم جدا على هؤلاء. بالنسبة لابن عاشور هو طبعا متأخر، وتفسيره كله تفسير بالرأي. ماذا نقصد بالرأي؟ يعني أنهم إذا قلنا بالمأثور مثل طريقة الطبري بن أبي حاتم ابن المنذر، هؤلاء يعني يروون بالأسانيد والأصل عندهم المأثور ومنه ينطلقون، وليس كالمتأخر ينطلق من الرأي ويستدل، يعني في عملية مختلطة صح التعبير. فهذه يسمونها في التخصص يعني التفسير بالرأي، طبعا على تفاصيل وعلى تحفظ على بعض الأمور، يعني يبغى لها تفصيل، لكن يسمونه التفسير بالرأي لأنهم هم لا ينطلقون ابن جرير، يعني مثلا ابن أبي حاتم مأثور محض، يعني لا يتكلم، فقط آثار حديث وآثار. ابن المنذر كذلك، عبد بن حميد كذلك، لكن التفسير ابن جرير جاب الآثار وعلق عليها، لكن هو ينطلق من الآثار، هي مصدره في الأمر. الطاهر بن عاشور وغيره من المتأخرين قبله وبعده كلهم تفسير بالرأي، لكن علماء يفسرون بمقتضى يعني الاجتهاد الصحيح، يعني أدوات الاجتهاد متوفرة. طبعا متوسع بن الطاهر بن عاشور كثيرا، يهتم بالسياق، يعني تقريبا يعني يذكر كل شيء. نعم، هو طبعا بالنسبة للمبتدئ يعني هو في العقيدة أشعري، فيؤول يعني إذا جاء عند الآيات يؤول معناها، وذكر في المقدمة. لكن للمبتدئ اللي لابد أن يتمكن في العقيدة خصوصا في الدلالات، ولو كتابه جدا يعني يعتبر في التفسير قوي، لكن مثل الزمخشري قوي في تفسيره، لكنه مشكلته الاعتزاليات، فلابد من معرفة. الألوسي بالرأي، لكن الألوسي ناقل يعني ينقل كثير. التفاسير أخوتي الكرام يعني تتشابه، يعني إذا جيت عند المتأخرين تتشابه، ينقلون من بعض. وهذه ناحية أخرى تحتاج إلى كلام، وهي يعني معرفة، احنا مادة عندنا في الجامعة نسميها مناهج المفسرين لمعرفة كل منهج وتقييم هذا الكتاب، فكثير من التفاسير ناقلة، يعني يغلب عليها النقل. اللوسي كتابه جيد، وليس معنى نقله يعني مثلا تقليل من شأنه، لا، وينقل نقولات مفيدة وجيدة ويفسر وتفسيره قيم أيضا، لكنه هو متأخر وينقل. فأنا إذا جيت التفسير أحاول، ممكن أذكر لكم خلاصة، يعني كتب المتأخرين يعني لا تعتني بقضية الخلاف في إطار الصحابة وبيان الصواب فيه، فهي كتب العالم يكتب ما يريد، ولذلك مثلا تأتي عند سبب النزول ما يذكر سبب النزول، غيره يذكر، لأن التفسير فضفاض، ممكن يهتم بالألفاظ والمعاني في هذه الآية ولا يهتم بسبب النزول، تجد الآية بعدها اهتم بسبب النزول. فالتفسير، وذلك يقولون ما من عالم إلا وله تفسير، فهذا يكتب يعني معاني كلمات، وهذا يكتب أحكام فقهية، وهذا يكتب، يصعب أنك تجد تفسير يهتم بكل الجوانب التي تريدها أنت، لا، لأن المفسر ليس كالفقيه يشرح متن فيلتزم بهذا المتن ويمشي في إطار محدد. المفسر يأتي للآية فيذكر ما فيها، وربما يترك خمس آيات لا يشرحها، ما تقدر تلزمه، لكن صاحب متن الفقهي لن يترك لك خمسة أسطر من المتن ما يشرحها، أبدا يذكر الأقوال والمتن وكل شيء. فلذلك مناهج المفسرين متعددة جدا، لكن المهم في التفسير هو ليس الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية موجودة في كتب الفقه، المعاني هي المهمة. وذاك الطبري لما ألف كتابه العظيم هذا، ونقول لابد لطالب العلم بعد أن يعرف التفسير ويقرأ فيه وتصبح له قراءة جيدة، هذا الكتاب يجب قراءته، تفسير الطبري، لأنه ركزوا على المعاني، وهذا العنوان واضح، جامع البيان، جامع البيان في تأويل آية القرآن، يعني معاني آية القرآن. وذكر في المقدمة أن يهتم بالمعاني، إذا جاء عند الفقه قال هذا ذكرته في الأحكام الكبير، وإذا جاء عند القراءة قال ذكرتها في كتاب الحجة للقراءات، يقول أنا منصب على المعاني. هو ممكن ذكر ابن عاشور مثلا مهتم جدا بشكل بالغ، طبعا هذا كلمة الترابط واسعة يعني، لكن في علم يهتم بالترابط وعلم المناسبات، يعني لماذا هذه الآية جاءت بعد هذه الآية، أو لماذا هذه الصورة جاءت بعد هذه الصورة، لما ما مناسبة أول الصورة مع آخرها، هذا يسمى علم المناسبات، هو يهتم بهذا، هو عامل ربط يعتبر، وسجلت فيه دراسات في الماجستير والدكتوراه، وأنا أشرفت على جزء منها يعني إلى الآن تسجل. طبعا ألف فيه البقاعي كتابه اللي يعتبر أكبر كتاب في المناسبات، اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، في 25 مجلد، فقط يهتم بالمناسبات فقط. طبعا في كتاب مختصر للسيوطي أيضا في المناسبات، وغير السيوطي أيضا. طبعا أنا أريد أن أؤكد أنه كل عالم من علماء التفسير لابد أن تجد عنده هذا الجميل في التفسير، أن كل شخص هو يتأمل في التفسير، أو أما المادة العلمية الخلاف، الخلاف السلف فيها الراجح، هذه تهتم به المصادر المتقدمة، والمتأخر إنما ينقل. لكن ما الذي نحتاجه منه؟ نحتاج منه ما موقفه من الخلاف، ما الذي زاد فيه، ما الذي رجح. نفس صديق خان ينقل عن من سبقه ويذكر بعض الإضافات. أكاد أقول يمكن لو تهتم بكتب المتقدمة ومن قبل صديق خان يمكن ما تحتاج كثير من كتب المتأخرة، لأن التفسير فيه تكرار، فيه عامل تكرار. لكن أحيانا يعني في التخصص نرجع لهذا العالم، أقول هل له رأي؟ يهمني رأيه ولا يهمني نقله للخلاف، لأن الخلاف موجود. أي فلذلك العالم اللي يتميز بذكر رأيه وتوجيهه للخلاف أو زيادته في التحقيق، هذه هي المهمة له أكثر من نقل الخلاف. مناهج طبعا في السيوطي ألف كتاب اسمه طبقات المفسرين، يذكر جميع المفسرين وتراجم لهم، اسمه طبقات المفسرين. وكذلك في الطبقات للداوودي أيضا في المفسرين، طبعا قبل نعم. ممكن ابن جزي اللي ذكره، جميل ابن جزي، ابن جزي مؤصل لغوي أيضا دقيق جدا. كيف ابن جزي؟ والله ما أذكر، أظن نسيته. ممكن في عنوان في ترجمة الكتاب تجده، لكنه جيد للغاية. أنا هذا الكتاب يعني كثيرا ما أرجع له لجماله اللغوي ودقته، حتى أني وصيت بعض طلابي الآن يكتب فيه رسالة ماجستير من يعني جودة الكتاب. تفضل. نعم يعني في يعني بس كيف اي في يعني قصدك تبغى كتاب اي اي والله هو المجمع الملك فهد اخر في نوعين في معاني الكلمات او شيء، في التفسير الميسر للمجمع هذا جيد، يعني اجتمعت عليه لجنة كبيرة واختاروا ألفاظه، فهذا جيد. ولا ما يمشي معك أيضا؟ أنا
الحين في برنامج مع أظن أو جرعة الثانية هذا في الحديث.
نعم.
أي حديث هو يريد مثل هذه البرامج الإلكترونية
يعني كمصدر بحث. أي والله يمكن أنا ما عندي خبرة في، قد تكون خرجت أشياء أو شيء، لكن أنا كشخص أعتمد على الموسوعة الشاملة في مثل هذه، أختار التفسير وتنقل بين كتب التفسير. نعم هي جيدة للغاية طبعا، كلها كتب تفسير وسهلة حتى في الجوال، أنا موجود عندي في الجوال. طبعا كل انسان حسب وقته، اذا استطاع التفسير مهم جدا. التفسير بعض الناس يظن انه يعني معاني قليله، لا حقيقه كنت عندي درس الطلاب في الدراسات العليا تفسير سوره الفاتحه وسوره فصلت، و كانت مقررة عليهم، طبعا مقررة كتفسير تحليلي، فكنت أقول لهم لو ما تصوركم على التفسير، قالوا كلمة ومعنى أو خلاف أو شيء، ففسرت لهم كلمة الرحمن الرحيم وقلت فقط سنجلس فيها فقط، وكتبنا فيها يمكن 5 أو 6 صفحات ما معنى الرحمن الرحيم، الوزن الكذا، قرن الاسمين، الخلاف في التفريق بينهما. التفسير غزير، ممكن تجلس تتكلم كما تشاء، ليس كما هي الصورة النمطية عند بعض منا، والله مثلا نفتح التفسير الجاني، طبعا الجاني مختصر جدا، لكن مو قصده هذا السيوطي أن يقول يوجه هذه الرسالة، فتفتح وإذا موجود مثلا لا ريب لا شك وتمشي. إيش معنى لا ريب فيه لا شك فيه؟ هذا معنى بسيط. هو يظن القرآن يعني يأخذون نمط عن هذا التفسير أنه يعني سهل لكم. طيب لا ريب لا شك، طيب إيش معنى لا شك؟ لا ريب ليس صحيحا. إذا قلت ممكن العام يقول لا ريب ترى لا شك معناها ويمشي، لكن خلينا نقف عند هذه الكلمة. ممكن نجلس نتكلم ما نخرج منها. يعني لا ريب، الريب في القرآن كم ورد؟ لا ورد 11 مرة في القرآن، كلها كانت في الكتاب وفي البعث. إذن الريب اقترن بنفي عن القرآن والبعث. إذن والمنفي لماذا جاء بطريقة الريب؟ لأن الريب هو شك مع تهمة وريبة، تهمة وعدم وثوق. أنت تقول مثلا تشك جاء زيد ولا عمر، شك مستوي. تقول من رأيت أمس؟ أقول عمر أو زيد، لا أدري، شك. لكن هل شك مع تهمة؟ ما في تهمة. لكن قلت رابني فلان، يعني شك مع تهمة أنه موجود شيء، وهم كذلك في ريبهم يترددون، هو ساحر، هو كاهن، هو كذا، لا ندري. يصبحون على قول ويمسون على آخر. فالريب والتهمة، الشك مع تهمة ومع يعني قلق في القلب، هو معنى أعلى من قضية الشك. أنا هدمت هذا المعنى حينما قلت لا ريب لا شك، راح المعنى. لا يمكن في القرآن أن تعدل عن كلمة مكان كلمة، سبحان الله. ولو حينما قال سبحانه على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ما تستطيع تنزع مكان وتضع مكان. اللي نسميها حنا في التخصص العدول اللفظي، لماذا عدل عن كذا إلى كذا؟ العدول اللفظي هذا مختار بعناية. طيب الله قال في لفظ أخرى ذكر الشك، لكن هنا لا. فلو استرسلنا في قضية معنى الريب، يعني مثلا أصحاب المفردات يذكرون 5-6 صفحات في معنى الريب، أنت اختزلتها كلها في شك. أنا أقصد هذه التفسير يختلف من هنا. درس إيش؟ نعم نعم، مفردات ممكن معنى. طبعا هذا لا شك أن إحنا ما أقول مثلا أن نتوسع لا، لكن أقصد أن التفسير في النهاية نقصد أنه واسع وكذا. لكن علم الطفل مثل ما علم الطفل الحروف، ولا علمه الجمل في البداية. ليش؟ والله جيد، البداية بالمفصل أحسن، صور قصيرة ويستطيع أن يلم بها ينتهي منها، هذا أفضل. نختم خلاص لأن لعل ما نرهقكم. الله يسلمك. نعم هو هذا السؤال اللي هربت منه أولا. توجد في علم التفسير إيش؟ هو نفس السؤال السابق. الحقيقة أنا لعل إن شاء الله يكون في وقتها، أنا ألقيتها في دورة تدريبية مدة يومين، يعني التدرج في التفسير، وكلمة المتون هذه ما تستعمل في التفسير، في شيء آخر غير المتون. لكن هذا حقيقة سؤال مهم دائما يأتيني في التخصص، أنه كيف تدرج هذه؟ يبغى لها يعني جلسة. أنتم جايين من غير درس أصولي، لأنكم خلاص استنفدتوا الجهود ما شاء الله، الأصول شفتكم. لا متن كتفسير لا. أي لا، ممكن في القراءات، في متون الشاطبية كذا، التجويد في متون.
ما الفرق بين القراءات السبع والحروف أحرف السبع اللي نزل فيها القرآن؟
طبعاً
واحد هل المقصود منها؟
لا طبعاً هي ليست واحدة. الأحرف السبعة بمعزل عن القراءات السبع. القراءات السبع هي اختلاف في حرف واحد. يعني القراءات السبع جاءت من تصنيف بن مجاهد في القرن الثالث، هو جمع قراء سبع من عنده واعتمدهم. القراءات الثابتة هي العشر أيضا، لكن الأحرف السبعة هذه حديث آخر. ممكن أذكر لكم في دقيقة معناه، مع أن هذا يعني له شرح أكبر من هذا. حديث أنزل القرآن سبعة أحرف، طبعا كان القرآن ينزل على سبعة أحرف. ما هو الأحرف؟ لغات العرب. العرب لم يكونوا على لغة واحدة يعني في الكلمات. يعني مثلا إذا جاء رجل إلى قريش وهو مثلا من هوازن أو مثلا من ثقيف أو كذا، في كلمات ما يعرفها عندهم. يعني مثلا العربي حينما تقول له، ابن عباس يقول ما كنت أعرف ما معنى فطرت، شاف اثنين يختلفون يقول أنا فطرتها أنا فطرتها، قال إيش معنى فطرتها؟ قال يعني حفرتها، قال حنا نقول حفرتها لا نقول فطرتها. العربي جامد في وقته، ما في اتصالات، الكلمة اللي عنده لا يمكن يغيرها، لا يمكن. يعني إذا جيت مثلا وقلت مثلا العربي قال افرنقع عني، يعني اذهب عني، ما تكلم انجليزي انت، يقول لك افرنقع ايش معنى؟ تقول يعني اذهب، قال هذه كلمتي. والعربي قوي جدا، لا يمكن نحولها لنعتبرها ليست من لسانه، مو مثل نحن اليوم فسد اللسان وممكن نتكلم لك اي لغه ولا فيها اشكال، لكن هو لا. مثلا بالحارث وبني الفقعس وبني الدبئ وغيرهم يلزمون المثنى الالف، يقولون جاء الزيدان ومررت بالزيدان ورأيت الزيدان، دائما ألف مرفوعة عنده على طول خط، تيجي تقول له قول رأيت الزيدين، ما يقدر، أنت كأنك تضربه، هذا لسان يقول ما أقدر، تقول قول رأيت الزيدين. جاء القرآن والعرب هكذا ما يمكن يغير لهجته، فجاء القرآن حتى ليس في العراب، حتى مثلا أنت تقول انظرونا، تجي عند عربي تقول انظرونا يعني امهلونا، ما يفهم، تقول امهلونا، قال نعم افهم، قلت انظرونا زي امهلونا، قال ما اعرفها، هذه لغة كنت، هذه الكلمة عندك انت. طيب قلت له الثاني جنب قلت ارقبونا، قال ايش تقول؟ قلت يعني امهلونا، قال يقول امهلونا، قال حين نقول أرقبونا، يعني الآن كلمة أمهلونا أرقبونا انظرونا، عندك ثلاثة من العرب، هذا ما يفهم، هذا ما، كل واحد له كلمة. وذلك نزل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، عشان هذا العرب يأخذها، هذا يأخذها، هذا يأخذها، بعدين نسخت بقيت انظرونا، كانت أحرف سبع فنسخت بقي حرف واحد حرف قريش اللي وصلنا اليوم. والقراءات السبع هي اختلاف في حرف، الأحرف الستة راحت، يعني ما عاد فيها الأحرف الستة، إن كانت إلا زيقة زقية واحدة، يعني صيحة واحدة، في عربي ما يفهم صيحة. فلذلك الحديث جاء في بعض روايته قال يا رب إن أمتي منهم الكبير والصغير ومنه ما، وجبريل قال إن أمتك لا تطيق، لما أخذ حرف من لما جاء جبريل ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف قريش، قال له جبريل إن أمتك لا تطيق. تصور إحنا الآن القرآن عندنا يحفظه الصغير وانتهينا ولا عندنا إشكالات في حفظ القرآن، لكن جبريل يقول له إن أمتك لا تطيق ذلك، اجعل ربك يزيدك حرف، فزاده حرف، قال إن أمتك لا تطيق حتى وصل السبع، قال إني استحييت من ربي، خلاص ما بسأل. فقال إن القرآن ننزل سبعة أحرف كاف شاف، تعال يا بني سعد يا بني فلان هذا الحرف يناسبكم توكع على الله، هذا الحرف يناسبكم توكع على الله أقرأ. ولذلك هشام ليش اختلف مع عمر مع أنهم كلاهما قرشي؟ لأن هشام كان يعرف القراءات، ولما سمع عمر يقرأ بالفرقان يقول كنت أن أساوره في الصلاة، خلص الصلاة مسح منا وجر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أقرأني قراءة سمعت منه ما لم تقرين، قال اقرأ يا هشام اقرأ يا عمر كلاكما مصيب. الله أعلم، أشوفكم على خير، الله يسلمك.